بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقدمة الثانية في الشرائط والنظر في حجة الإسلام وما يجب بالنذر وما في معناه، يعني ما في معنى النذر وهو العهد واليمين، وفي أحكام النيابة. فنتكلم في أربعة أشياء أو ثلاثة أشياء: حجة الإسلام، الحج الواجب بالنذر أو ما في معنى النذر من الإفساد وغير ذلك، وفي أحكام النيابة عن المتوفى وعن الحي أيضا كما سيأتي بيانه. قال: القول في حجة الإسلام. وقلنا فيما سبق أن حجة الإسلام هي الحجة الواجبة التي تجب على الإنسان في عمره مرة، وتتكون حجة الإسلام من حجة وعمرة، وهذه تجب بشرائط خمس. قال: وشرائط وجوبها خمسة. الأول: البلوغ وكمال العقل. طبعا البلوغ كما مر علينا فيما سبق يتحقق بإكمال 15 سنة في الذكر والدخول في 16، والمرأة إكمال 9 سنين والدخول في 10، أو حصول مثلا علامة من علامات البلوغ مثل الإنبات مثلا أو الاحتلام أو الحيض، فلا يجب حجة، لا تجب حجة الإسلام إلا على البالغ والعاقل، كمال العقل يعني الذي هو غير مجنون، فلا يجب على الصبي وإن كان مميزا وإن كانت عباداته شرعية ليست تمرينية، مع ذلك لا يجب عليه شيء، لا الحج ولا غير الحج، ولا على المجنون كذلك، ولو حج الصبي أو حج عنه. حج عن الصبي طبعا هنا يعني يكون حج عنه المراد أنه حجج، يعني أخذ، وإن كان هذا طبعا صبي غير مميز فأحرم به مولاه أو وليه عفوا، ثم طوفه أو طاف به وأدى باقي الأعمال التي يستطيعها الصبي أو التي لا يستطيعها أداها على نحو النيابة. قال: أو عن المجنون، حج عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام. لابد أنه إذا أفاق المجنون أو إذا بلغ الصبي لابد من أن يأتي بحجة هو بنفسه يباشرها. ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا. طبعا لما قلنا لا يجب ليس معنى ذلك أنه لا يجوز، بل يجوز، بل هو مستحب. فلو دخل الصبي المميز في الحج استحبابا أو المجنون أيضا حجج استحبابا ثم كمل كل واحد منهما بأن بلغ الصبي وأفاق المجنون، فإن كان بعد الوقوفين فهنا الحجة طبعا لا تجزئ، لأنه الحج عرفة، من أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحج، فإذا ما أدرك الوقوفين فلم يدرك الحج فلا يجزئ عن حجة الإسلام. لكن إذا كان أدرك المشعر كما قال، وأدرك المشعر يعني الوقوف بالمزدلفة، أجزأ عن حجة الإسلام، أجزأ عن حجة الإسلام. قال: على تردد، منشأ التردد يعني أولا الإجزاء، وجه الإجزاء للإجماع المحكي، ولتضافر الأخبار بأن من أدرك المشعر أدرك الحج. هذا وجه الإجزاء، وهذا طبعا وهذان أدرك المشعر فأدرك الحج. ووجه عدم الإجزاء للأصل يعني الأصل نحن القاعدة المعتبرة في الصبي أنه لا يجزئ، أنه لا يعتبر حجه، يعني الأصل الاشتغال، قاعدة الاشتغال محكمة، ونحن هنا نشك هل أن حصل فراغ للذمة أو ما حصل. نقول الأصل يقتضي عدم فراغ الذمة ومنع الإجماع. ولدلالة الأخبار عليه لأن هناك بعض الأخبار دلت على أنه إذا كان بلغ الصبي أو مثلا أفاق المجنون وأدرك المشعر فهذا يجزئ. من ضمن هذه الروايات خبر مسمع ذكره في الجواهر في المجلد 17 صفحة 229 عن الصادق عليه السلام أنه قال لو أن غلاما حج 10 حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام. أيضا في الرواية أن إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام وهو الكاظم عن ابن 10 سنين يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت. طبعا هذه الروايات بإطلاقها سواء كان هذا أدرك المشعر أو ما أدرك، عليه 10 حجج أدرك أو ما أدرك. يقول ويصح إحرام الصبي المميز. لو أن صبيا مميزا أحرم فهل إحرامه صحيح أو غير صحيح؟ قال صحيح، وإن لم يجب عليه. أساسا هو مواجب لأنه كما قلنا قبل البلوغ لا يجب عليه الحج، لكن لو أوقعه صح منه. ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا. لو كان غير مميز صبي يعني عمره مثلا سنة أو سنتين ولا يدرك، يستحب لوليه إذا ذهب به أن يحرم به فيقول أحرمت بهذا الصبي لعمرة التمتع مثلا، حج المندوب، حج التمتع قربة إلى الله تعالى، أو أحرمت بهذا الصبي للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى. ثم الأعمال طبعا بما أنه غير مميز كل الأعمال يؤديها الولي بالنيابة عن ذلك الصبي، وطبعا آخرها من المناسك يعني التقصير، يقول مثلا أقصر لهذا الصبي للإحلال من إحرام العمرة المفردة قربة إلى الله تعالى، ويقص من شعر الصبي ثم يطوف عنه طواف النساء ويصلي ركعتي الطواف. يقول وكذا المجنون. الآن لما نحن قلنا مثلا يحرم به وليه، من هو الولي الذي للصبي والمجنون؟ قال والولي هو من له ولاية المال الذي هو عنده ولاية على مال الصبي أو المجنون بحيث يتصرف في أموالهما على حسب مصلحة ذلك الصبي أو المجنون، كالأب والجد للأب، الأب له ولاية طبعا، وكذلك جد الأب له ولاية، هذه من الله سبحانه وتعالى. وأما من عداهما مثل مثلا جد الجد من الأم، أو مثلا الأخ أو غير ذلك، فهؤلاء إنما تكون لهم الولاية بالوصاية، يعني بالتبع، يعني الأب يجعله ولي أو الجد يجعله ولي فينجعل وليا. قال والوصي هو الذي يجعله الأب أو الجد للأب يجعلانه وليا. وقيل هذا القول للشيخ والفاضل، فاضل يعني العلامة والشهيد، ونسب للأكثر، وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل. الأم ليس لها ولاية البتة، نعم قيل كما لاحظنا أن إذا كان تحرم بالطفل هذا النوع من الولاية لها، وأما ما عداه فلا. لكن الآن لما هذا الولي يريد أن يأخذ الطفل ويحرم به، فهل تكون النفقة الزائدة على الولي أو على الصبي؟ بالنسبة إلى الولي سواء كان أب أو جد أو أجنبي، ممكن أنه ينفق على الولد إذا كان الولد عنده مال. الآن ابنك مثلا عنده أموال، فلا يجب عليك أن تنفق عليه من مالك، ممكن تنفق عليه من ماله هو. فإذا كان مثلا أردت أن أذهب معه إلى سفر، فهنا أنظر إن كان الذهاب إلى السفر تقتضيه مصلحة الطفل، فهنا لا مانع أن أنفق عليه من ماله حتى لو زادت النفقات، لأن هذا تقتضيه مصلحته. وأما إذا كان لا تقتضيه مصلحته، هو بالنسبة إليه هنا في البلد أو سافر ما في فرق، فالنفقة الزائدة علي أنا، لأنه لا يمكن أنني أحمل الطفل نفقات زائدة من غير ضرورة ومن غير حاجة. ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل، هذا قلنا إذا كان الذهاب إلى الحج أو إلى العمرة مثلا هذا لا تقتضيه مصلحة الصبي، أو ليس هناك مصلحة زائدة تلحق بالصبي، فالنفقة الزائدة على الولي. الشرط الثاني الحرية، فلا يجب الحج حج الإسلام على المملوك ولو أذن له مولاه، حتى لو أذن فهذا الإذن يصحح الحج لكن أو يصحح التصرفات، لكن لا يجعل الحج متعلق بذمته. لو أذن له مولاه وحج، حجه صحيح ولكن تكون حجة مندوبة لا حجة إسلام. ولو تكلفه بإذنه صح حجه، يعني لو أنه أذن له المولى وتكلفه هو ما يجب عليه، لا يجب عليه، قال لا أنا سأحج، يعني تكلف الحج بمعنى ذهب وأراد أن يحج مع أنه ليس بواجب بإذن مولاه صح الحج، لكن يصح مستحبا لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. فلو اعتق بعد ذلك وقدر على الحج فلا بد من أن يعيد الحج مرة ثانية بعنوان حج الإسلام. فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأ، لما قلنا من تضافر الأخبار أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، فهذا قبل الوقوف بالمشعر اعتق تحرر، ف هنا وقف في المشعر وهو حر فيجزى عن حجة الإسلام، ولو أفسد حجه. مر علينا فيما سبق أن من أفسد حجه وجب عليه أن يعيد الحج. طبعا هو الذي أفسد الحج مثلا جامع قبل الوقوف بعرفات، من جامع قبل الوقوف بعرفات فقد فسد حجه، أو ترك واجبا ركنيا من أركان الحج مثل الطواف أو السعي مثلا، فهنا فسد حجه. فإذا فسد حجه هل يرجع إلى بلده؟ لا، لابد من إكماله. مثل مثلا جامع قبل الوقوف بعرفات كما قلنا، فيجب عليه الإكمال، ويجب عليه في السنة القابلة أن يعيد الحج من جديد. لكن هناك خلاف بين العلماء أنه هل هو مثلا لو كان شخص يحج حجة إسلام، لو أنه أكمل الحج، بعض العلماء يقول هذا يجب عليه إكمال الحج وهو الذي يجزئه عن حجة الإسلام، وأما الإعادة في السنة الآتية فهذا عقوبة له بسبب الإفساد. وبعض العلماء يقول لا، هنا الحج الثاني السنة القابلة هو الذي يجزى عن حجة الإسلام، وأما الإكمال فهذا عقوبة. فهنا على كل حال سواء كان الأول عقوبة أو الثاني عقوبة، فلو أنه ولو أفسد حجه ثم اعتق، مضى في الفاسد أفسد حجه بجماع ثم اعتق، مضى في الفاسد ووقف الموقف بعرفات ووقف بالمزدلفة وغير ذلك، وعليه بدنه بسبب الجماع، لأنه من جامع وكان موسرا فيجب عليه بدنه كفارة، يعني ناقة، وقضاه ويجب عليه إعادة الحج من جديد في السنة القابلة، وأجزأه عن حجة الإسلام باعتبار أنه أدى الأول والثاني بعد الاعتاق، لأنه لما أفسد الحج اعتق، وأفسد حجه ثم اعتق، وبعد أن اعتق أكمل الحج. فسواء قلنا بأن الحج الأول هو الذي يجزى عن حجة الإسلام الإكمال، أو الحج الثاني، على كل حال أوقعهما في حال حريته فيجزئ ذلك عن حجة الإسلام. وإن اعتق بعد فوات الموقفين، بعد موقف عرفة وبعد موقف المزدلفة في منى اعتق، وجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي هذا الحج. طبعا العبارة تحتمل أنه لو أنه أفسد حجه يجب عليه الإكمال وأكمل، بعد أن وقف الموقفين اعتق، فهنا يجب عليه القضاء بسبب الإفساد، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا قلنا بأن الأول هو حجة الإسلام هو المجزئ، والثاني عقوبة. إذا قلنا الثاني عقوبة، إنما جاء بالحج الثاني هذا بعد إيش اسمه، الثاني عقوبة يعني لا يجزى عن حجة الإسلام، والأول اعتق بعد الموقفين، فما وقف الموقفين وهو حر، توجهين أو لا؟ فما يجزي، لأن الأول بكامله يعني وقف الموقفين وهو كان مملوك فلا يجزئه، الثاني هو عقوبة فلا يجزى. أما إذا قلنا لا، الثاني هو المجزى عن حجة الإسلام، فإذن الأول هو عقوبة. فعلى كل حال يجب عليه أن يقضيه، لأن هذا الأول حتى في الفرض الثاني عقوبة هو، فإذا عقوبة هو لو ما كان عقوبة لا يجزئه لأنه بعد الموقفين، فكيف إذا كان عقوبة؟ من باب أولى لا يجزئه، لذلك يقول وجب عليه القضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام. الشرط الثالث الزاد والراحلة، يجب على يعني يجب الحج إذا كان الإنسان عنده زاد يتقوت به في ذهابه وفي مكثه وفي رجوعه، وأيضا راحلة يقطع بها طريق، لكن الراحلة هذه في يعني إنما تجب إذا كان الإنسان يفتقر إلى الراحلة يحتاج إليه، أما لو كان في مكة لا يحتاج إلى راحلة، فيجب عليه الحج في حال استطاعته، لذلك قال وهما يعتبران في من يفتقر إلى قطع المسافة. إذا كان شخص يحتاج إلى قطع المسافة لابد أن يكون عنده راحلة. قوله وهما يعتبران، الزاد على كل حال سواء قطع مسافة أو ما قطع، على كل حال يحتاج إلى الزاد حتى في مكثه هناك، ولعله يعني المراد بأنه لا، الراحلة هي المعتبرة، الراحلة معتبرة إذا كان الإنسان يحتاج إلى قطع المسافة، إذا ما يحتاج بعد لا موضوعية إلى الراحلة. ولا تباع ثياب مهنته أو مهنته، يعني بالفتح وبالكسر، وثياب المهنة أو ثياب المهنة هي ما يبتذله الإنسان من الثياب، يعني في ثياب الصون وثياب المبتذلة، يعني الآن مثلا الإنسان له ثياب يقابل بها الناس، هذه تسمى ثياب الصون، والثياب التي هي ثياب البذلة يعني التي هو يبتذلها لا يقابل بها الناس، مثل ثياب النوم، ثياب إذا كان يريد أن يعمل عمل في المنزل أو غير ذلك، يعني ليست من الثياب النفيسة التي يقابل بها الناس. هل هذه ثياب المهنة يعني التي هي مبتذلة تباع؟ يعني الآن هو ليس لديه زاد وليست لديه راحلة، لكن لو باع ثيابه أو باع الخادم الذي له المملوك أو باع بيته ممكن يحصل يكون له زاد أو راحلة. يقول لا، ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه لا يباع، ولا دار سكنة للحج يعني لكي يحصل الزاد أو الراحلة ويذهب الحج. هنا لا يباع الخادم إذا كان الخادم إذا كان هذا الشخص مما يليق به الخادم، يعني شخص من الأشراف من أصحاب الوجاهة أصحاب المكانة يناسبه ويليق بحاله أن يكون هناك من يخدمه، أما إذا كان شخص ليس هكذا يبيع الخادم. كذلك بالنسبة إلى دار سكنة، لا يبيع دار سكنة لكن اللائق بحاله، يعني لو أن شخصا عادي يعني مو من أصحاب الوجاهة بنى له قصر، ثم بعد ذلك الآن ليس لديه أموال يحج بها، هنا يجب عليه أن يبيع هذا القصر لأنه لا يناسب شأنه، ويشتري له بيت آخر يناسب شأنه وبالفاضل يحج. أيضا طبعا هنا كذلك الدابة، يعني الآن مثلا الإنسان هل يبيع مثلا السيارة التي عنده ويحج؟ لا. أو مثلا يبيع أدوات أثاث بيته، أو مثلا طالب العلم يبيع الكتب التي هو يحتاج إليها، هذه كلها لا. أو المرأة هل تبيع الحلي الذهب وغير ذلك حتى تحج؟ لا، وإن كانت امرأة عجوز شمطاء فمع ذلك لا تبيع حليها. نعم، إذا استغنت عن الحلي أو هذا استغنى عن دار السكنة أو استغنى عن الدابة يبيعها ويحج بها. والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا. يعني أولا قدر الكفاية، طبعا بمعنى الكفاية المتعارفة، فإذا كان شخص يأكل مثلا في الوجبة الواحدة خروف مثلا، فهل نقول لابد أنه يكون عنده بقدر ما يأكل في الوجبة خروف؟ لا، لأنه يكون بقدر الكفاية المتعارف. كون الإنسان يقدر أن يأكل خروفا ليس معنى ذلك أنه كفايته بخروف، يكتفي بشيء أقل من ذلك. يقول من القوت والمشروب ذهابا وعودا، طبعا ومكثا في حال مكثه هناك أيضا. وبالراحلة المراد بها راحلة مثله، يعني راحلة مثله يعني ما يناسبه الآن. مثلا هل يناسب الشخص أن يركب على حمار مثلا مجدع؟ يعني بمعنى آخر أنه يكون يركب في سيارة الآن لا تناسب شأنه، يعني سيارة وضيعة حقيرة حالتها حالة، هل أنه لو حصلت له سيارة هكذا هل يجب عليه الحج؟ يقول لا، لا تكون الراحلة مناسبة لشأنه. ولكن هناك رواية وهي صحيحة أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع. لكن هذه يعني حملت على أنه يعني في حال أن هذا يكون يعني يناسب شأنه وعرض عليه وأبى هو مستطيع. ولعل المراد بأنه فهو مستطيع يعني مستطيع بالاستطاعة الاستحبابية لا بالاستطاعة الوجوبية. ويجب شراؤها، شراء الزاد والراحلة ولو كثر الثمن مع وجوده، مع وجود الثمن حتى لو كان سيبذل ثمن غالي وهذا لا يضر بحاله فمع ذلك يجب البذل. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله، وقيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب. إذا كان الدابة هذه تساوي مثلا تساوي 10,000، أردت أن أشتريها فقيل ب12,000 فتزيد عن ثمن المثل لا يجب، وما وجدت غيرها فلا أذهب الحج. قال والأول أصح، وهو أنه إذا كان مع وجود الثمن حتى لو كان بأضعاف الثمن أضعاف القيمة لا بأس. والأول أصح، هذا طبعا هو المشهور عند العلماء شهرة عظيمة هذا القول الأول. ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه، يعني لو كنت أنا أطلب زيدا بمال أطلبه 10,000 وأنا قادر على اقتضائه، يعني الآن حل الدين وهذا الشخص يعني حاضر أنه يدفع لي، فإذا وجب عليه الحج لأنني بالنتيجة قادر على الحج. فإن منع منه، أنا أطلب شخص بمال وهو حال، لأنه إذا مو حال يعني أنا دينته على أن يدفع لي بعد سنة، الآن مضت 9 أشهر لم تأتي السنة، فإذا أنا لست قادر يعني بالنتيجة ما عندي هذا المال فلست بقادر على الحج. لكن لو حل ومنع منه. منع منه إما لمطل يماطل هذا، أو ل إيش اسمه عسر، ذو عسرة مثلا، وليس له سوى، ليس لي إلا هذا المال، سقط الفرض، لا يجب علي لأنني بالنتيجة غير قادر. ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب. يعني لو كان الآن عندي 10,000 ريال وعلي دين 10,000 ريال، إذا كان هذا الدين لم يحل بعد، يعني بعد علي 5 أشهر وأسدد هذا الدين، فهنا أنا قادر بالنتيجة، فيجب علي الذهاب. أما إذا كان حل الدين ووجب علي سداد 10,000، لكن هي لا تزال الآن عندي، إلى الآن لم أدفعها، وإن كان الدين حال لكنني سأدفعها وصاحبها يريدها، فلا يجب عليه. ولو كان له مال، عندي مال 10,000 وعليه دين علي 10,000 بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج، إلا إذا كان أنا عندي الآن 15,000 وعلي 10، فلما دفعت 10 فضل 5 التي تقوم بالحج ممكن أحج بها فيجب علي، وإن كان إلى الآن لم أسدد الدين، لكن بالنتيجة أنا عندي 5,000 قادر بها على الحج، ولا يجب الاقتراض للحج. يعني بمعنى آخر، تحصيل الاستطاعة ليس بواجب. الآن أنا لست بقادر على الحج، فهل يجب علي أن أقترض، أتدين أموال حتى أحج؟ يقول لا يجب تحصيل الاستطاعة، لكن لو فعلت واقترضت، فإن كنت قادر على سداد الدين، يعني الآن صحيح ما عندي ولكن في الأشهر الآتية أستطيع أسدد شيء فشيء، وأستطيع أسدد هذا الدين، فهنا يجزئ عن حجة الإسلام، ممكن أدين وأقترض وبعد ذلك أستطيع أن أسدد، يجزئ عن حجة الإسلام. إلا إذا كان هذا الشخص الذي ليس لديه الآن مال كان قد وجب عليه الحج، يعني لو أنا الآن وجب علي الحج وعصيانا ما ذهبت إلى الحج، هذا في السنة الأولى. في السنة الثانية ليس لدي أموال، يعني القدرة ارتفعت، فهنا يجب علي الحج بشتى الوسائل، أدين، أذهب متسكع، أو أذهب في حملة مثلا طباخ أو خادم مثلا تولى خدمة أو غير ذلك، على كل حال يجب إذا وجب علي الحج وتركت. فهنا يقول لا يجب عليه الاقتراض، يعني مو في هذا الفرض، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنى، يعني إلا عما استثنينا، يعني إلا إذا كان أنا عندي مال الآن، كمثال شخص عنده مثلا بستان، مزرعة، وهذه المزرعة ليست من نفقة، ليست يعني ما لها علاقة بالمؤونة، فيجب علي، يعني ليس أنا ساكن في المزرعة، فهنا هذه مال زائد، يعني لكن ليس عندي أموال نقد، أو لا عندي أشياء أخرى، مثل الآن إنسان عنده كتب زائدة ما شاء الله، أو عنده مثلا حيوانات أغنام أبقار مثلا خيول، عنده سيارات مثلا، لكن لا يريد بيعها، يقول له ما أريد بيعها، لكن يجب عليه الحج، لا بد من بيعها أو الذهاب إلى الحج لأنه قادر بالنتيجة. فهنا في هذه الحالة ممكن أن يقترض، إلا قال إلا أن يكون له مال مثل أغنام أبقار وهو لا يريد بيعها بقدر ما يحتاج إليه في الحج أو أكثر مما يحتاج إليه زيادة عن ما استثنيناه، زيادة عن خادمه أو دار سكناه أو مثلا ثيابه أو الحلي إلى المرأة أو غير ذلك، زيادة على له مال ممكن يقترض، ولو كان معه قدر ما يحج به، يعني عنده الآن 10,000 ريال مثلا يستطيع الحج، فنازعته نفسه إلى النكاح يعني يريد أن يتزوج، لم يجوز صرفه في النكاح، لا بد من الذهاب إلى الحج. بعض العلماء يقول أنه حتى لو شق عليه ذلك، حتى لو شق عليه ترك الزواج فلا بد أن يذهب إلى الحج، حتى لو كان مشقة عظيمة، شلون؟ حتى لو كان الزواج واجب لأن تعلق الحج كان سابقا، وإن شق تركه، يعني هذا كلام المحقق، حتى لو شق ترك الزواج يشق عليه فيه مشقة، حتى لو كان كذلك وكان عليه الحج. الملاحظ في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هناك تشديد عظيم في الحج، يعني هنا مع مثل هالمورد إلا أنه يعني مع ذلك حتى لو في مشقة يجب عليه الحج. طبعا بالنسبة إلى الفتوى، إذا كان يوقعه في محرم فيجب عليه الزواج، يصرفه في الزواج، يعني يشق عليه لدرجة الوقوع في المحرم يجب عليه الزواج، وإلا بعد يذهب إلى الحج. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، في فرق بين البذل وبين الهبة، يعني ما أعطي الزاد، ما أعطي، قال أنت تعال ويانا عندنا سيارة، بتعبير عندنا زاد موجود متوفر، تأكل ويانا تشرب ويانا تنام ويانا، يعني أنت تحج ويانا، هذا يسموه بذل، بذل له زاد وراحلة ونفقة. طبعا نفقة له ولعياله، له لأنه يجب الإنسان إذا كان سيغيب عن العيال لا يجوز له أن يترك العيال يتكففون الناس، وإنما يجب أن يكون عندهم قدر كفايتهم حتى عوده. فهنا في هذه الحالة لو بذل له ذلك وجب عليه الحج، وهنا لأنه يكون قادر. وهنا رواية موجودة هي صحيحة محمد بن مسلم أن قال قلت لأبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإن عرض عليه الحج فاستحيا، يعني قالوا له تعالوا ويانا وكذا، هو يحب يذهب لكن خجل، قال الإمام عليه السلام هو ممن يستطيع الحج ولا يستحي، ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. يقول ولو وهب له مال لم يجب عليه القبول. هنا الهبة غير البذل كما قلنا، لأن الهبة أنت تعطى المال فتملكه ثم إذا ملكته تصرفه في الحج، فالتصرف في المال الموهوب موقوف على الملك، يعني أول تتملك هذا المال ثم تتصرف فيه. أما في الهبة في البذل لا، تصرف مو موقوف على الملك. فهل يجب علي أن أتملك هذا المال؟ لا يجب، لا يجب علي أن أتملك هذا المال، لأنه الحج يحتاج إلى ماذا؟ تصرف في زاد أو راحلة. هذا التصرف أول مقدمة له هو تملك، تملك تحصل بالهبة، فهنا لا يجب علي أن أتملك. أما بالنسبة إلى البذل لا، الآن لما بذل لك بعد ما يحتاج أن تتملك ثم تتصرف، الآن تتصرف مباشرة. فهذا الفرق بين الهبة وبين البذل. يقول لا يجب عليه لأنه هذا بالنتيجة يكون كأنما يحصل الاستطاعة، والحج إن استطعت وجب عليك ولا يجب عليك أن تحصل الاستطاعة. قال لم يجب عليه قبوله. هنا لابد من أن نقيد البذل لما يقول ولو بذل له زاد، لابد أن لا يكون فيه ذل أو إهانة أو من، لأنه الله سبحانه وتعالى وإن فرض الحج لكن لا يريد أن المؤمن يذل نفسه. إذا كان في إذلال ذل لا، نعم يبذل له بكرامة، معزز مو مهان ومحتقر. الهبة إذا كان فيه الذل أو منية أيضا هو لا يجب قبولها على كل حال، لكن لو قبلها وجب عليه الحج. ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه. يعني لو هو شخص استؤجر إلى الخدمة في الحج، خدمة الحجاج، هو وافق على الإجارة وشرط له في الحج في هذا تبع الاستئجار أنه زاد والراحلة بالكامل أو البعض، وهو عنده البعض الآخر وعنده نفقة أهله. يعني الآن شخص عنده 3000 ريال، 3000 ريال أو 2000 ريال هذه لا تسد نفقات الحج ونفقات العيال. قيل له تعال أنت تشتغل عندنا ونتكفل بطعام بالشراب بالنقل بكل شيء. هو وجد أن هذه 2000 ريال ممكن يعطيها أهله ويذهب ويحج. هو وافق على الإجارة، استؤجر الآن، فلما استؤجر صار قادر. تلاحظ عبر ولو استؤجر للمعونة في السفر، يعني حصلت الإجارة وشرط له الزاد والراحل أو بعضه وكان بيده الباقي، باقي الزاد مع نفقة أهله عنده من المال وجب عليه وأجزاه عن الفرض إذا حج عن نفسه. إذا كان يحج عن نفسه واجب يصير عفوا يجزى عن حجة الإسلام. أما هل يجب عليه أن يؤجر نفسه؟ لا، لا يجب. لكن لو استؤجر ووافق وجد أن الآن هو قادر بضميمة ما عنده وجب عليه الحج. يقول ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره. عاجزا عن الحج يعني أنه من جهة المال ليس لديه مال يكفي لأن يحج عن نفسه، فجاء له شخص قال له تذهب نيابة قال نعم، أذهب نيابة. فذهب نيابة، هل يجوز له أن يذهب نيابة وهو لم يحج حجة الإسلام؟ نعم يجوز، لكن هذا لا يجزئ عن نفسه، يقول لا أنا خلاص حجيت، لا، فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة في السنة الآتية، إن وجد الاستطاعة حصلت له وجب عليه، وإلا فلا. الشرط الرابع توفر المؤونة الكافية. شلون؟ إيش هي؟ نفس الشيء لا يجزي عن نفسه، لا يجزي عن غيره، يجزي لا شك، يجوز له. نعم ولكم يغفرون. نعم إلا إذا كان مثلا المرأة تحج صرورة يعني لأول مرة وستنوب عن رجل، لا تنوب. مرأة لأول مرة تحج صرورة عن رجل لا تنوب. وأما إذا كان رجل عن رجل، امرأة عن امرأة مثلا، أو رجل عن امرأة، لا بأس وإن كان النائب صرورة. الرابع قال توفر الكفاية، هنا أو توفر المؤونة الكافية أو الرجوع إلى الكفاية، لكن هذه العبارة ليست هي من عبارات نفس الشرائع، وإنما هذه قد زيدت. والرابع أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، يعني أنه يكون عند عياله النفقة الكافية التي تكفيهم مدة ذهابه ورجوعه، فاضلا عما يحتاج إليه، هذا الزيادة عما هو يحتاج إليه، يعني هو يحتاج إلى نفقة وهم يحتاجون إلى نفقة، غير النفقة التي عنده هم تكون عندهم نفقة، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. يعني إذا نفقه أنفقه للحج لا يكفي الباقي العيال، وإذا أعطاه العيال لا يكفي الباقي الحج، فلا يجب عليه، ولو حج عنه من يطيق الحج. يعني لو كان أنا الآن مثلا لست بقادر على الحج، فقال لي شخص أنا أحج عنك وحج عني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يحج عني حجا لكن مستحبا، لأنني وإن كنت الآن يعني الشخص الذي هو غير قادر، الشخص الذي هو غير قادر ممكن تحصل له حج ويكون مستحب ولا يجزى عن حجة الإسلام، ممكن يكون حج ومستحب ولا يجزى عن حجة الإسلام. فهنا لو كان شخص يحج عني نيابة مستحب لا بأس، وإن كان أنا لم أحج، لكن هذا لا يجزى عن حج الإسلام ولا يسقط الفرض. ولو حج عنه عن غير القادر من يطيق الحج، قادر على الحج، هو من ماله سيحج عني، لم يسقط عنه فرضه، لا يسقط عني الفرض الواجب علي، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما، يعني سواء كنت أنا عندي زاد وراحلة وحج غيري عني، أو كنت فاقد للزاد أو الراحلة وحج غيري عني، على كل حال لا يجزي. وكذا لو تكلف الحج مع عدم استطاعته، مع عدم الاستطاعة، يعني الآن شخص غير قادر وذهب متسكعا، يعني الآن مثلا أنا ما عندي قدرة، عيالي ما عندهم نفقة، تركتهم وذهبت، أنا ما عندي بعد للحج، أقول لا أدبر نفسي، وذهبت من سيارة إلى سيارة إلى سيارة إلى سيارة حتى وصلت إلى الميقات وأحرمت، وزي مثل ما يقول واحد يمشي روحه، يروح مطعم مثلا يشوف ناس فضلات أكل يأكله، المهم يمشي روحه يدبر نفسه، يشوف سيارة يتعلق فيها. المهم وصل إلى مكة وأدى الحج، فهل هذا يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ. وإن كان هذا مستحب، يصير الحج مستحب مو باطل حجة، لكن لا يجزئ. ولا يجب على الولد بذل ماله لولده في الحج، لوالده في الحج. يعني الآن لو كان طبعا الوالد معسر فقير والولد غني، فيجب على الولد أن ينفق على والديه بما يليق بشأنهما. لكن هل من ضمن النفقات الحج؟ يحجج أبوه يعطيه للحج؟ لا. نعم هذا شيء مستحب، لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب. ولا يجب على الولد بذل ماله لولده لوالده لكي يحج. كذلك لا يجوز للوالد أن يأخذ من أموال ولده غير البالغ. يعني الآن ولد غير بالغ وهو متولي على أموال ولده، يأخذ منها لكي هو يحج، لا يجوز له. بالعكس، نعم، الوالد يجب عليه ماذا؟ لا، حتى الوالد لا يجب عليه أن يعطي الولد لكي يحج. الخامس، إمكان المسير. يعني لابد أن يكون الحاج الشخص الذي يريد أن يحج يستطيع أن يسير إلى مكة ويؤدي الأعمال. وهو إمكان المسير يشتمل على الصحة. أولا يكون صحيح البدن، إذا كان مريض لا يمكن أن يقطع المسافات. وتخلية السرب، السرب هو الطريق، يعني الطريق مخلى، يعني ما في عدو يمنعني، ما في قاطع طريق، يعني لا أخاف على نفسي ولا على مالي ولا على عرضي. والاستمساك على الراحلة أيضا لابد أنه يستمسك على الراحلة، يعني إذا جعل على الدابة يثبت عليها حتى تنقله إلى الحج. أما إذا كان لا يستمسك، يعني بمجرد يركب على الدابة يطيح، حاول ويا مرة مرتين ما يستمسك، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج. هذا طبعا قد يكون فرض الآن في، يعني على حسب العصر الآن الموجود، يعني مثل ناس في الطائرة ما يتحمل الطائرة، يعني ما يقدر. يعني حتى أذكر مرة كان أحد الطلبة معانا وكنا جايين في سفر، فهذا لما ركب الطائرة جاء له هبوط في القلب، لأن هو يقل، فبمجرد أنه الطائرة شوي ترتفع تنزل شوي جاء له هبوط، يعني بالفعل يعني تأذى كثير. فإذا كان هكذا شخص لا يتحمل طائرة، لا يتحمل سيارة، فماذا يصنع معه؟ لا يتمكن من الحج. وسعة الوقت لقطع المسافة أيضا لابد أن يكون هناك مجال فيه متسع من الوقت يستطيع أن يصل إلى مكة ويؤدي عمرة التمتع ويدرك الموقف. إذا ما كان في مجال فلا يجب عليه. فلو كان مريضا، هذا في قبال الصحة التي قالها، بحيث يتضرر بالركوب لم يجب، لا يجب عليه الحج لأنه غير قادر بالنتيجة. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. يعني لو أن شخصا مريضا لكن قادر على ركوب الطائرة، قادر على ركوب السيارة مع أنه مريض، لكن هذا لا، ليس معناه أنه غير قادر فيجب عليه الذهاب. يعني المرض ليس مانع، المرض المانع من الركوب أو الذي يسبب المشقة عليه، يعني أداء أعمال الحج تسبب عليه مشقة، هذا مانع. ولو منعه عدو أو كان معضوبا، ولو منعه عدو هذا لم يخلى سربه، أو كان معضوبا، معضوبا يعني ضعيفا، لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق، يعني ما في أحد وياه يذهب ويحج مع اضطراره إليه، يعني لا يستطيع أن يدبر نفسه، لا ما يندل، ما يعرف إيش يتصرف كيف يعمل، فهو محتاج إلى من يكون برفقته. سقط الفرض. وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ يعني الآن شخص مريض، هل لكن قادر من جهة مالية أو قادر من جهة بدنية وقادر من جهة مالية، لكن هناك عدو، فهل يجب عليه أن يستنيب في هذا العام، ينوب واحد يحج؟ قيل هذا القول للشيخ والإسكافي وأبو الصلاح وابن البراج وابن أبي عقيل. قد يقول قائل أنه ما إيش الداعي إحنا نجيب هالأسامي هذه كلها، طبعا هذا الفائدة من أجل أنه الإنسان يصير عنده أنس بأسماء علماء القدماء عليهم الرحمة حتى يتذكر، لعله مثلا ربما ابن البراج لعله ما تسمع به مثلا، هذا فائدة بركة أنه نسمع باسمه وباسم غيره من العلماء. قيل نعم يجب عليه الاستنابة وهو المروي. هذا الرواية ذكرها في الجواهر في المجلد 17 صفحة 281، وهي طبعا مذكورة في الوسائل في أبواب وجوب الحج، يعني المجلد الأول الباب 24. صحيحة الحلبي أو حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: وإن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض. هو موسر لكن حال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة، يعني يحج عنه شخص صرورة لا مال له. قال فإن عليه، يعني يجب. وأيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه. قال وهو المروي اعتماد على هذه الروايات. وقيل هذا القول للمفيد والفاضل وابن إدريس. لا يجب عليه. نعم مثل هذه الروايات الصحاح حملت على الاستحباب، هذا مستحب. فإن أحج نائبا، قلنا مستحب، حجج واحد واستمر المانع، المرض استمر معه أو الحاصر، فلا قضاء، لا يقضى عنه. وإن زال وتمكن، زال المانع وتمكن من أن يحج، وجب عليه ببدنه، هو ببدنه بنفسه لابد أن يذهب. ولو مات بعد الاستقرار، بعد أن استقر الحج عليه ما راح وكان قادر على الذهاب ومع ذلك لم يذهب ومات ولم يؤدي، يعني لم يؤدي ما عليه، قضي عنه لأنه قد استقر في ذمته. ولو كان لا يستمسك، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله والديكم.